هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقل بعد استهداف قوات الاحتلال مجموعة من الصحفيين في مخيم جنين. إدانات فلسطينية ودولية واسعة لجريمة اغتيال الصحفي أبو عاقل، وشهادات حية تؤكد تعمد جنود الاحتلال قتلها بدم بارد. استشهاد الفتى ثائر اليزوري بعد إصابته برصاصة في القلب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جبل الطويل بالبيرة. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأه على حضراتكم حسن نمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 150 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. يذكر أن جماعات الهيكل المزعوم دعت إلى اقتحام مركزي للمسجد الأقصى الأسبوع القادم. استشهدت الصحفية شيرين أبو عاقل مراسلة قناة الجزيرة، وأصيب صحفي آخر برصاص الاحتلال صباح الأربعاء خلال تغطيتهما اقتحام مخيم جنين. وأكدت وزارة الصحة استشهاد أبو عاقل بعد إصابتها بعيار ناري مباشر في الرأس، حيث نقلت إلى مستشفى ابن سينا في حالة حرجة قبل أن يعلن عن استشهادها. كما أصيب الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر. وقال وليد العمري مدير مكتب الجزيرة إن شيرين أبو عاقل كانت متجهة إلى مخيم جنين لتغطية اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، وكانت ترتدي سترة الصحافة المميزة، إلا أن قوات الاحتلال استهدفتها عبر قناص برصاصة مباشرة في رأسها. الزميلة مريم بلوز والتقرير التالي.
كان صعبا ومفجعا على كل من عرف الصحفية شيرين أبو عاقلة أن تصبح هي الخبر.
شيرين شيرين يا عم شيرين.
هذه لحظة أعدامها، استهدفها قناص إسرائيلي بدم بارد ظن منه أنه سيحجب حقيقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة.
شيرين شيرين.
اغتال الاحتلال أبو عاقل برصاصة مباشرة في الرأس واستمر في إطلاق النار لدقائق.
ارجع القناص قدامك.
لم يجرؤ أحد على الاقتراب منها بعد استهدافها واستهداف الصحفي علي سمودي في الظهر، وفي هذا جزم أن قتل أبو عاقل لم يكن خطأ بل كان متعمدا، وهو ما أكدته الطواقم الصحفية التي كانت برفقة شيرين.
بالرغم ان احنا لابسين الواقي الخوذه اجراءات السلام المهنيه كنا كاشفين انفسنا للاحتلال، ولكن الاحتلال كان متقصد اغتيالنا واطلاق الرصاص علينا. كل ما نحاول نسعف شيرين كان اطلاق النار علينا مستمر، استمر لاكثر من 3 دقائق. الاحتلال كان متعمد يقتلنا اكثر من 3 دقائق، رصاص اطلاق النار علينا. كل ما نحاول نسعف شيرين إطلاق النار علينا. إحنا اخترنا منطقة ما فيها مواجهات لا بالحجارة ولا بالرصاص، ما كان أي مقاوم بالمنطقة اللي نحن فيها.
شيرين يا ثوار.
رصاصة واحدة من قناص محتل محت ملامح وجه شيرين، لكنها لن تمحوها من ذاكرة الفلسطينيين ووعيهم. صورتها ستبقى محفورة في العقول، وسيبقى صوتها يصدح في القدس وفي ساحات الأقصى وفي كل فلسطين.
أكد الصحفي علي السمودي الذي كان برفقة الصحفية شيرين أبو عاقل لحظة استشهادها أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص عليهما دون وجود أي مسلح فلسطيني في المكان. تصريحات السمودي جاءت خلال وجوده في المستشفى بعد أن أصيب عندما كان يرافق الشهيدة أبو عاقل خلال تغطيتها اقتحام مخيم جنين.
لم يكن هنالك مقاومين. كمان مرة أنا بقولكم وبأكد وبتحدى الاحتلال أنه إحنا وصلنا إلى الموقع لم يكن فيه حتى مدني ولا مسلحين ولا مقاومين، ولو كان في حدا إحنا أساسا منفوتش، لأنه إحنا منحب نقدم واجبنا والتغطية، بس احنا كمان منحب نحافظ على ارواحنا وسلامتنا. فاحنا تقدمنا في موقع لا يوجد فيه في الموقع حيث نسير ولا حوله ولا حتى محيطه اي مقاوم او اي راشق للحجارة. كل اللي كان امامنا هم دوريات وجنود الاحتلال اللي شافونا شخصونا. كل هالتقنية وهالتكنولوجيا اللي بيملكوها مش قادرين يميزوا هاي كاميرا ولا سلاح، طبعا كذابين. للتغطية على الجريمة هم أطلقوا النار علينا بهدف القتل.
وعن استهداف الاحتلال للزميلة شيرين أبو عاقلة يقول عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين عمر نزال:
كان هذا خبر مفاجئ وصادم، وكان هذا يوم أسود وحزين على رحيل الزميلة أيقونة الصحفيات الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي يعني يحبها ويحتذي بها كل الصحفيين والصحفيات من هذا الجيل الجديد ويعتبرونها قدوة ومعلمة، خاصة وأنها بالفعل هي مدرسة صحافة أيضا في جامعة بيرزيت، ولديها يعني جمهور واسع ليس فقط من المشاهدين بل أيضا من الصحفيين. هذا الخبر يعني أوجع صدورنا وألمنا بشكل كبير، ولكنه من زاوية أخرى أكد لنا بأن الاحتلال بالفعل يتعمد استهداف الصحفيين بشكل مباشر، وكل شهادات شهود العيان التي جمعناها من الميدان تؤكد بأن الصحفيين كانوا هدفا لدى قوات الاحتلال، وتؤكد بأن الصحفيين تصرفوا بالشكل المهني الصحيح، كانوا يرتدون البزات الواقية والخود، وكانت إشارة الصحافة تظهر بشكل واضح على ملابسهم، ومع ذلك تم استهداف الزميلة شيرين رصاصة تحت الخودة مباشرة، أي سنتيمتر واحد فوق العين، وكانت من النوع المتفجر، رصاص قناص من النوع المتفجر كما أثبتت الطب العدلي أيضا. وبالتالي هذه جريمة احتلالية تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني وتجاه الصحفيين تحديدا، ولكنها جريمة مكتملة الأركان ومكتملة الشهود التي نعتقد بأنه يتوجب المضي قدما في تقديم كل ما لدينا من أدلة ووثائق إلى العالم كي يدين هذه الجريمة، وليس فقط يدينها، نحن لن نكتفي بذلك، بل نطالب بمحاسبة الاحتلال وقادته على هذا الجرم الجديد. ونعتقد بأن الرد الأساسي هو بالمحاسبة وليس فقط ببيانات الشجب والاستنكار.
نظم المئات من الصحفيين في قطاع غزة بمشاركة العديد من الأطر الإعلامية وقفة أمام مكتب الجزيرة استنكارا لجريمة إعدام الاحتلال للزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة. الصحفيون طالبوا العالم والمؤسسات الحقوقية بالتحقيق في جريمة اغتيال الزميلة أبو عاقلة ومحاسبة الاحتلال وتوفير الحماية للصحفيين. الزميل عماد النتشي والتقرير التالي.
هذا هو المشهد الذي كلفته جريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال في أوساط الصحفيين بغزة. حزن وغضب ودعوة متواصلة للعالم ومنظمات الحقوقية للتحرك والتحقيق في الجريمة التي تستهدف إخماد الصوت الفلسطيني واغتيال الرواية. أمام مقر قناة الجزيرة بغزة اصطف المئات من الصحفيين لتقديم واجب الوفاء إلى العزاء، فالكلمة وصاحبتها كانت دوما أكبر من القتل أو الاستهداف.
جريمة كامل تأركان، نطالب مساندة الخطوات التي تقوم بها نقابة الصحفيين بملاحقة قادة الاحتلال على هذه الجرائم، كذلك نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، ونطالب الاتحاد الدولي وكذلك الاتحاد الأوروبي بملاحقة قادة الاحتلال واتخاذ إجراءات عملية من أجل ملاحقة قادة الاحتلال على هذه الجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين.
الصحفيين والأطر العاملة في الحقل الإعلامي والذين نظموا وقفات احتجاجية رفضا واستنكارا للجريمة أكدوا في وداع شيرين أبو عقلة أنهم سيبقون يحملون أمانة المهنة وسيلاحقون الاحتلال ويكشفون جرائمه، مطالبين العالم ومؤسساته الحقوقية بالتحرك وحماية الصحفيين.
الاحتلال الإسرائيلي أراد من خلال هذه العملية، عملية اغتيال الزميلة شيرين، أن يسكت صوت الإعلام، لكننا نحن نؤكد أن الجزيرة ستلاحق المسؤولين عن هذه العملية في كل المحافل الدولية، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويلاحق هذا المجرم حتى لا تتكرر هذه الجريمة.
استهداف الزميلة شيرين أبو عقلة بالقتل لن يكون نهاية الجريمة، فالاحتلال يدرك أن ما يكسبه بالبطش يخسره أمام الصورة التي ظلت مشرعة في وجهه تنقل للعالم الرواية التي حاول تغييبها بالقتل وتفضح جرائمه ضد الإنسانية.
هذه الجريمة لن تنال من عزيمة الصحفيين، وسيواصلوا التغطية بكل مهنية من الميدان. سبق الاحتلال وأن ارتكب جرائم مماثلة بحق الصحفيين، منذ عام 2000 قتل 48 صحفي فلسطيني.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل إطلاق النار على الصحفيين والصحفيات بدم بارد رغم ارتدائهم شارات الصحافة، وهذا مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية.
من أجل حمل هذه الملفات،
جريمة اغتيال شيرين أبو عقلة بما شكلته من فاجعة في أوساط الصحفيين هي مناسبة لكشف العالم وازدواجيته ومنحه الاحتلال الغطاء للإمعان في الإطاحة بقوانينه.
استشهد الفتى ثائر اليازوري برصاص قوات الاحتلال في مدينة البيرة، حيث أصيب برصاصة في القلب بشكل مباشر أطلقها عليه جنود الاحتلال عند جبل الطويل بمدينة البيرة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال عرب.
لم يكن ثائر يعلم بأن خروجه من منزله وذهابه إلى مدرسته هو اليوم الأخير في حياته، ليتعرض إلى عملية إعدام بدم بارد على يد قوات الاحتلال التي تربصت له ولأصدقائه بالقرب من مدرسته الواقعة في مدينة البيرة.
طفل ذاهب إلى مدرسته أيضا تم اغتياله وقتله بدم بارد. هذه الأم الصابرة الصامدة التي تلقت خبر استشهاد ابنها وأصرت ألا يبكي أحد على الشهيد، لن تدرك فلسطين غالية ولكن فلذات أكبادنا أيضا غالية، على هذا العالم أن يخجل من نفسه ويقوم بحماية أبناء شعبنا.
الاحتلال ارتكب جريمته بحق الفتى ثائر اليزوري 16 عاما خلال إطلاق النار بشكل مباشر عليه وإصابته برصاصة حي اخترقت قلبه، ليرتقي شهيدا ويعود إلى منزله في حي البلوع بمدينة رام الله محمولا على الأكتاف. وبمشاركة واسعة من أبناء شعبنا شيعت محافظة رام الله والبيرة شهيدها اليزوري بموكب جنائزي انطلق من مسجد العين في مدينة البيرة وصولا إلى مقبرة الشهداء في المدينة.
في الصباح الباكر مجموعة من الطلاب يعني تقف أمام مدرسة الهاشمية في البيري، يقوم الاحتلال بإطلاق النار بشكل مباشر على الطلاب. مش يعني الجريمة أنه يتم إطلاق النار بشكل مباشر على المنطقة العلوية أمام أطفال عزل بدون وجه حق، بدون سبب، بدون ما يكون في هناك أي شيء ممكن يعرض ما يسمى حياة الجيش الإسرائيلي بالخطر.
كنا مروحين من المدرسة مع بعض زي دائما عادي، مركين من عند المستوطن من روح طريقنا من الغد، كان في جيش عند المستوطن وإحنا مركين ضربوا علينا غاز ولا شطخ، صاب واحد بجره وطخوا ثائر بصدره الله يرحمه، وبس لما طخوا خدناه على المستشفى واستشهد الله يرحمه.
رحل ثائر تاركا خلفه عائلته وزملائه وأصدقائه وسط مشاعر من الحزن والأسى على فقدانه.
تتواصل اعتداءات المستوطنين في محافظة سلفيت على المزارعين وأراضيهم خاصة في المناطق المحاذية للمستوطنات، مما يجعل وصولهم إلى أراضيهم في غاية الصعوبة. الزميل أحمد رحمي والتقرير التالي.
تواصل عصابات المستوطنين اعتداءاتها بحق المواطنين في محافظة سلفيت والتي كان آخرها قطع عشرات أشجار الزيتون في بلدة كفر الديك في إطار خطة توسعة مستوطناتهم على حساب أراضي المنطقة.
تعرضن لك لعشجر لا بأخذوا بضب الأراضي إلهم لصالحهم، بيجي صاحب الأرض بكل اطلع من هون بده ينزل على أرضه، ما لكش اليوم تنزل الأرض، في عنا شغل في هنا في هذه المنطقة، روح روي على بيتك ولا الاعتداء كامل متصور. دائما الاعتداء، مش ما في اعتداء، في كل لحظة اعتداء، أي إنسان بروح على أرضه في عليه اعتداء مشان يضب الأرض إلهم، شايف شو يعني بيطحونا من هناك مشان يزهكونا ومشان يستلموا الأرض، بس نعم ما زال إنه فينا شرش منبط وإحنا لها.
أراضي المزارعين في قرى وبلدات محافظة سلفيت أصبحت هدفا لاعتداءات المستوطنين لمنعهم من استصلاح أراضيهم وإجبارهم على الرحيل عنها.
الفلاح الفلسطيني تتآكل أرضه، تخلع أشجاره، يمنع من الوصول إلى أرضه لخدمتها وحراستها والحفاظ عليها. هذه سياسة الاحتلال وسياسة الاستيطان مع الفلاح الفلسطيني، يقومون بالاعتداء بمنعه من المرور إلى أرضه، يخصص له يوم أو يومين في السنة لحراستها ولقطف ثمارها، وما عدا ذلك يبقى المستوطن هو الحر يتجول ويقضم ويفعل ما يشاء.
اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه تزداد يوميا وبشكل ممنهج وبحماية من قوات الاحتلال في محاولة لطرد المزارعين من أراضيهم ومساكنهم ومزارعهم.
مع تقرير الزميل أحمد رحمي نأتي مستمعين الكرام إلى ختام نشرة الأخبار، والآن ندعوكم إلى متابعة برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: عين الحقيقة لن تطفى. ندعوكم لمتابعة لقائنا حتى النهاية مستمعينا الأكارم، وأولى الفقرات ستكون في هذا البرنامج: أهلنا في الشتات. بعد ذلك سننتقل مع حضراتكم ونستمع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا واستضافة الناطق الإعلامي باسم لجان المقاومة الشعبية الأستاذ أبو مجاهد. ونهاية المطاف في هذا البرنامج خصصناه لفقرتنا من واحة الصبار عند حياة كاتب وأديب وروائي فلسطيني آخر. أما في البداية مستمعينا الأكارم ندعوكم لمتابعة فقرة أهلنا في الشتات والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. أطلقت مؤسسة هوية للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية قسما جديدا ضمن موقعها الإلكتروني يضم آلاف الوثائق المصنفة وفق البلدات والعائلات، والتي تعتبر مرجعا مهما لتوثيق العائلة الفلسطينية بعدما استطاعت جمع وتوثيق آلاف من شجرات العائلات والصور داخل الأراضي المحتلة والشتات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
عشرة أعوام على إطلاق هوية حملة توثيق العائلات الفلسطينية وقراها بهدف الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتوثيق حق الفلسطينيين في وطنهم بالأسماء والوقائع من خلال المقابلات وتعبئة استمارات توثق العائلات والأفراد بالاسم والهوية والتاريخ.
هوية من بداية المشوار كنا مقتنعين أنه مشوار طويل، خاصة أنه أنت بتقول ستتعاطى مع كل العائلات الفلسطينية في الداخل والخارج بأنك تحفظ تاريخها حتى تخرجوا، مش بس نحفظه في الأرشيف، لحتى نقدر نستفيد منه، نزيد تماسك العائلات، ترابطها، نحافظ على هويتها. فالمشروع من بدايته كان طويل، ولكن إذا ما بدأت لا يمكن أن توصل.
توثيق تاريخ العائلة الفلسطينية لتوفير رواية متكاملة مدعومة بالشواهد والوثائق لكل فرد فلسطيني للمطالبة بحقه في فلسطين، فالذاكرة الشفوية وشجرة العائلة والصورة والوثيقة كلها أدوات لخدمة الرواية الفلسطينية.
لما نحكي عن الوثائق اليوم في آلاف الوثائق اللي صارت مجموعة، لما نحكي عن صور في جمع 27,000 صورة، أكثر من 20,000 تتعلق في العائلة وبعضها صور نادرة، يعني الناس مولودة في القرن 19، كم كبير وليس بقليل. وليقم بهذه المهمة كل الأفراد حيثما كانوا، مش من المهم في البداية أنه إحنا كمشروع نجمع، لا، بالأصل أن نقوم بهذه المهمات ونحفظ تاريخ هذه العائلات الفلسطينية. بعد هيك بيجي دورنا كمشروع كمؤسسة أنه نجمع من الناس هذا العمل، لأنه هو عبارة عن كنز وطني حقيقي بكل معنى الكلمة.
وأطلق القائمون على المشروع الوطني للحفاظ على جذور العائلة الفلسطينية قسما جديدا ضمن موقعهم الإلكتروني يضم آلاف الوثائق المصنفة وفق البلدات والعائلات، والتي تعتبر مرجعا مهما في توثيق العائلات الفلسطينية بعدما استطاعت جمع وتوثيق الآلاف من شجرات العائلات والصور داخل الأراضي المحتلة والشتات.
قبل ما نبلش معهم المقابلة بتم أخذ الفرع الذي يعني فرع عيلته، تمام، نكتبه ورقيا. من بعد هذا الكلام نأخذه ونفرغه على الموقع. خلال 10 سنوات احنا الشجرات الموجودة على موقعنا 6,000 شجرة وأكثر، عدد العائلات الموجودة تقريبا بحدود 28,000 عائلة.
مجموعة من البرامج التي تخدم الفكرة في توثيق تاريخ العائلات الفلسطينية في فلسطين وتسجيل روايات شهود النكبة بالصوت والصورة، حرصا على نقل الرواية إلى الأبناء والأحفاد بما فيها من معلومات مصحوبة بمشاعر الحنين والانتماء.
نشكر الزميل جمال محسن، ومن الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتوثيق تاريخها إلى معاناة اللاجئ الفلسطيني في لبنان، حيث صرح مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي في المخيمات الفلسطينية في لبنان كارثي ومأساوي ويزداد سوءا كل يوم. واتهم حمود وكالة الأونيرفا بالإهمال والتقصير الواضح اتجاه اللاجئين والتهرب من مسؤولياتها والاستمرار في تقليص برامجها وخدماتها الأساسية، مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها الكاملة إزاء ذلك، لافتا إلى أن معظم اللاجئين في لبنان بحاجة إلى بطاقة تموينية شهرية بقيمة $50 يجب على وكالة الغوث تخصيصها لهم ضمن برنامج خطة الطوارئ. وأشار حمود إلى أن انهيار الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والمعيشي للاجئين، ما أدى لزيادة معدلات الفقر بين صفوف اللاجئين إلى 85% والبطالة إلى 75%، مؤكدا أن هذه الأرقام مخيفة وصادمة ولا تبشر بالخير. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود، نستمع إليه.
سيد سامي، ما تم الحديث عنها من أرقام بما يخص اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مخيف حقيقة، إن من حيث جهة البطالة أو معدلات الفقر. لماذا الأونروا لحد الآن لم تقم بأي خطوة تجاه أوضاع اللاجئين في لبنان بالرغم من أن أوضاع لبنان الاقتصادية معروفة؟
فيما يتعلق في واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا شك أن التعامل مع هذا الواقع يعني يثير علامات استفهام، خصوصا من قبل وكالة الأونروا التي تتعاطى بكأن الأمر طبيعي، بأن شعبنا الفلسطيني يعيش حياة طبيعية في ظل ظروف عادية. هذا الأمر ربما لا نريد أن نخون الأونروا في تعاطيها مع قضية اللاجئين، ولكن على الأقل هناك تقصير واضح ومفضوح تجاه تعاطيها مع الأزمات التي يعني يواجهها شعبنا الفلسطيني. نحن نتكلم عن أزمات متتالية ومتسارعة ومتداخلة للأسف. يعني بدأنا بقضية إجازة العمل مع العمال الفلسطينيين، وأدت إلى يعني إحداث شرخ كبير، وانعكست سوءا على التعامل مع العامل الفلسطيني، وأيضا ثم جاءت الثورة اللبنانية وانعكس هذا أيضا على الواقع الاقتصادي اللبناني والفلسطيني، لكون المجتمع الفلسطيني جزء لا يتجزأ من هذا النسيج المجتمعي.
ألا يجب أن يكون هناك جهود مشتركة سيد سامي تتكامل فيها المؤسسات مع الفصائل في سبيل الذهاب بهذا الملف إلى الأونروا لإيجاد حلول، خصوصا أن أزمة لبنان الاقتصادية مستمرة وتنعكس على أوضاع اللاجئين؟ ما هو المطلوب سيد سامي؟
في الحقيقة كان هناك مع بداية الأزمة يعني تشكيل لجنة مشتركة من الفصائل والسفارة ووكالة الأونروا لتداعيات لبحث سبل مواجهة الأزمة ويعني تنسيق الجهود، وللأسف نرى أن الوكالة تعمل بعيدة عن كل هذا، ويعني حتى وإن عملت للأسف عملها يعني لا يرتقي لحجم المسؤولية وحجم الاحتياج وحجم المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.
شكرا جزيلا سيد سامي حمود، مدير منظمة ثابت لحق العودة، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
أعزائنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان سامي حمود، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي يقدم لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومحور حديثنا في هذا البرنامج عين الحقيقة لن تطفأ. إليكم التساؤلات التالية: ما المكانة التي يحتلها الإعلام الفلسطيني في معادلة الصراع مع الاحتلال وحوافزه للدفع بنضال الشعب الفلسطيني؟ هل يحد استهداف الاحتلال وسائل الإعلام والصحفيين الفلسطينيين من نشر الرواية الحقيقية في فلسطين؟ هل من وسائل متاحة للتعبير عن الرفض والإجراءات التي يمكن اتخاذها؟ أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. شيرين أبو عاقلة إعلامية، سلاحها العين والقلم والحقيقة، إلا أن ذلك لم يرق لجيش الاحتلال فوجه جنوده متعمدين رصاصة إلى رأسها علّه يطفئ عين الحقيقة. شيرين كانت بين أبناء شعبها في مخيم جنين، كانت تنقل مشاهد الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أهلنا هناك، حتى باغتها أحد الجنود بطلقة استقرت في الرأس. ارتقت شيرين شهيدة رافعة لواء الحق عبر كلماتها، معبرة عن ذلك بدمائها، لتكون شاهدة على جرائم الاحتلال الذي سخر كل أدواته لإخفاء حقيقة الأرض والتاريخ والإنسان. ارتقت شيرين اليوم لتقول للعالم أجمع: هذا هو الاحتلال وهذه هي حقيقة الأرض، فلسطينية معمدة بالدم. هذا وعبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن استنكارها، وحثت في بيان لها الاتحادين العربي والدولي للصحفيين على اتخاذ موقف تجاه جرائم الاحتلال التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين. قراءة استهداف الاحتلال للزميلة شيرين أبو عاقلة تأتيكم في سياق تقرير الزميل رأفت عسلية.
تلقى الشعب الفلسطيني والعالم صدمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطية اقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت صباح اليوم عن استشهاد الصحفية شيرين أبو عقلة برصاص جيش الاحتلال، وإصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر ووضعه مستقر، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها. من جانبه قال الصحفي المصاب سمودي في جنين إنه كان يتواجد برفقة الزميلة أبو عاقلة ومجموعة من الصحفيين في محيط مدارس وكالة الغوث قرب مخيم جنين، وكان الجميع يرتدي الخوذ والزي الخاص بالصحفيين. وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت الصحفيين بشكل مباشر ما أدى إلى إصابته برصاصة في ظهره واستشهاد زميلته أبو عاقلة بعد إصابتها برصاصة في الرأس. السمودي أكد أن المكان الذي كان يتواجد فيه الصحفيون واضحا لدى جنود الاحتلال، وأنه لم يكن هناك أي مسلح أو مواجهات في تلك المنطقة، وإن استهدافهم جرى بشكل متعمد، حيث كانت الصحفية شيرين ترتدي السترات الواقية وكل ما يشير إلى مهنة الصحافة. الرئاسة الفلسطينية والحكومة ومنظمة التحرير والإعلام الرسمي والمؤسسات والمنظمات الحقوقية أدانوا جريمة إعدام قوات الاحتلال لمراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عقلة في جنين. أما الفصائل الفلسطينية أدانت بلهجة شديدة عملية الاغتيال التي تعرضت لها الصحفية أبو عقلة، وطالبت الفصائل بضرورة فتح ملف تحقيق ومحاسبة الاحتلال على هذه الجريمة وكل الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. بعد ربع قرن من العطاء الإعلامي أنهى الاحتلال الإسرائيلي مسيرة الزميلة شيرين أبو عقلة برصاصة قاتلة في الرأس، لتبقى تلك الجريمة عارا يضاف إلى مسلسل الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين، ورسالة للعالم بأن هذا الاحتلال يضرب كل المواثيق المطالبة بحرية الصحافة بعرض الحائط.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميل رأفت عسلية على هذا التقرير. نعود وفي هذا اللقاء نتوقف عند استهداف الاحتلال الزميلة شيرين أبو عاقلة وأبعاد عملية الاستهداف هذا، حيث نستضيف الناطق الإعلامي باسم لجان المقاومة الشعبية الأستاذ أبو مجاهد. أستاذ أبو مجاهد، أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم. استفاق الإعلام الفلسطيني على جريمة جديدة قام بها الاحتلال بحق الجسم الإعلامي الفلسطيني باستهدافه الزميلة شيرين أبو عاقلة، كانت تغطي الأحداث في مخيم جنين. كيف قرأتم هذا الاستهداف وهذه الجريمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لكل الأحرار الذين ينقلون هذا الخبر وهذا الحدث المفجع. اليوم الإعلام الفلسطيني فقد ركن من أركانه بفقدان هذه المراسلة الصحفية التي طالما غطت أحداث مهمة على صعيد الاجتياحات والمناسبات وأيضا جرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة بحق أبناء شعبنا. وعند تغطيتها اليوم لاجتياح من قبل قوات الاحتلال الصهيوني لمخيم جنين، باغتها الاحتلال بطلقات نارية متتالية حتى أنه منع الوصول إليها لإسعافها، وبالتالي هذه جريمة مكتملة الأركان. والاحتلال يرجو من خلال ذلك إسكات الصوت الفلسطيني وإسكات الإعلام الفلسطيني وإسكات صوت فلسطين إلى العالم. هذه جريمة كما قلنا مكتملة الأركان، يجب أن يحاسب هذا العدو عليها، وإلا سيكون كل الإعلام العربي والإعلام في أي دولة لن يكون له حصانة إذا تم السكوت على هذه الجريمة النكراء التي قام بها الاحتلال بحق الصحفية المخضرمة المناضلة شيرين أبو عقلة. حقيقة عزاؤنا كبير لشيرين ولأسرتها ولقناة الجزيرة في مصابهم الكبير برحيل هذه الإعلامية الكبيرة، ولكن بالمقابل يجب أن يحاكم هؤلاء الجناة الإرهابيون الذين أطلقوا النار عليها بشكل متعمد، ويجب أن يلقى هذا الاحتلال جزاؤه على جرائم المتواصلة بحق الإعلام الفلسطيني والإعلام عموما. وبالتالي هذا ما جرى اليوم مقدمة لأن يتم محاسبة هذا العدو الصهيوني على جرائمه وعلى هذه الجريمة تحديدا، لأنه لا يجوز السكوت على مثل هذه الجرائم، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بإدانة هذا الفعل. وطالبنا ولا زلنا نطالب بتحقيق دولي فيما جرى اليوم في مخيم جنين، وهذا الاستهداف المتعمد للصحفيين وعلى رأسهم الصحفية شيرين أبو عقلة.
نعم أستاذ أبو مجاهد، فيما يخص بهذا الحدث، يعني ضمن أي إطار يمكن وضع هجمة الاحتلال على الصحفي الفلسطيني والإعلام الفلسطيني ككل؟
هذا العدو الصهيوني لا يريد الصورة الفلسطينية الناقلة للأحداث. هناك إجرام متعمد وهناك قرار من قبل حكومة سنت، وأنت تعلم قبل أيام قررت حكومة الصهيونية برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بنت باقتحام والإسكان في مخيم جنين والقضاء على المقاومة هناك، راجيا هذا التصريح من خلاله أن يربك حالة المقاومة الموجودة في مخيم جنين، والتي تصدر في بيانها كلاما على فشله. قعد المجموعة من المقاومين هناك صاد جام غضبه على الإعلام الفلسطيني واستهدف الصحفيين. لا يريد الاحتلال الذي يمارس إرهابا متواصلا على مدار الساعة وعلى مدار الدقيقة بحق أبناء شعبنا، لا يريد أن تصل الصورة إلى هذا العالم. إطلاقا لم يسكت، بل أن هذه الجريمة تزيده إصرارا وعنفوانا وقوة وصلابة طريق الوصول إلى الحقيقة ونقل الحقيقة من كل مكان من أرض فلسطين إلى العالم. وبالتالي هذا دافع أكبر لكل الصحفيين.
نعم.
يبقوا على الصحفية المناضلة الكبيرة شيرين أبو عقلة وعلى خطاها وعلى دربها يسيرون في الأمور للشهداء.
نعم. طيب، سلطات الاحتلال حاولت مرارا كم الأفواه بالنسبة للإعلام، ما المكان التي يحتلها الإعلام الفلسطيني على مستوى نشر الرواية الفلسطينية وبالتالي نقل الحقائق؟
حقيقة الإعلام على المستوى الفلسطيني في كثير ويتقدم الفعل قبل أي فعل ميداني، هناك فعل إعلام، وهذا الإعلام بالنسبة للمين أصبح يحتل المركز الأول في كثير من الأحيان في فضح جرائم الاحتلال تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني، وفي أيضا نقل الرواية الحقيقية والسليمة عما يجري من جرائم أو ادعاءات من قبل العدو الصهيوني. بات هذا الإعلام مرفقا ومتواصلا بصورة، ولا يكتفي بالنص فقط، بل إن الرسالة الإعلامية أصبحت مرتبطة بصورة لكشف وفضح جرائم العدو الصهيوني. وأيضا أي إعلامي فلسطيني الآن، والإعلام الفلسطيني يركز على أن يكون في قلب الحدث، في قلب الحدث وفي المكان الذي يحدث فيه الاشتباكات. هناك عدد كبير من الصحفيين الذين اغتالهم العدو بشكل متعمد، هناك صحفيين أجانب، هناك أيضا عدد من المتضامنين الأجانب الذين قتلهم الاحتلال أمام هذا أمام العالم. جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عقلة لم تكن الجريمة الأولى ولا الأخيرة بالنسبة لهذا العدو الصهيوني المتواصل بإجرامه بحق هؤلاء الصحفيين. نحن نعي أن طبيعة الرسالة الإعلامية السامية والبذة التي كانت ترتديها والسترة الواقية التي كانت ترتديها هي منع ووقاية لتجنب أي ملم قد يحدث أو أي إصابة قد تحدث أو أي اغتيال أو إطلاق نار قد يصيب هذه الصحفية أو أي من الصحفيين. لكن لاحظنا بالرغم من ذلك لم تحميها هذه السترة الواقية التي تلبسها والمكتوب عليها بس تعاطى، لم تحمي هذه المناضلة الصحفية واحتلال الصهيوني، يعني مع صدق الإصرار اغتال هذا الصوت الحر. بالتالي هذا الإعلام الفلسطيني يعاني أكثر من أي إعلام في أي دولة أخرى نتيجة لما يتعرض له في قلب الحدث من إجرام صهيوني وإطلاق نار على من قبل العدو الصهيوني وتعمد إصابة هؤلاء الصحفيين منعا لنقلهم للحقيقة. ويعني مثل ما قال أحد الإخوة الإعلاميين، قال قبل أيام كان هناك تحريض على نقل الرسالة الصحفية تحديدا في مخيم جنين، يبدو أن الاحتلال لم يرق له أن تنقل شيرين أبو عقلي رسالة أبناء شعبنا الذين يتعرضون لإرهاب متواصل من قبل العدو الصهيوني في جنين ومخيمها، وبالتالي أقدم على إطلاق النار بهذه الصورة الرعناء والإرهابية التي يعني هزت مشاعر العالم بأكمله.
نعم، من خلال استهدافه للصحفيين، ما حظوظ الاحتلال بإسكات الصوت الفلسطيني أستاذ أبو مجاهد؟
بالرغم من كل هذه الاغتيالات وبالرغم من الإصابات وبالرغم من حالات الإصابة الدائمة لبعض الصحفيين وبعض الإصابات التي أحدثت تهتكا في عيون بعضهم وفي أيدي وأرجل وأقدام بعضهم، إلى أن هؤلاء الصحفيين يواصلون هذه الرسالة السامية التي تنقل الحقيقة إلى العالم والتي تنقل صوت فلسطين وصوت المظلومية الفلسطينية إلى العالم، والتي تعطي الرسالة عن كثب عما يجري من قبل العدو الصهيوني من إجرام متواصل بحق كل بيت فلسطيني. وبالتالي هذه الرسالة لم تضعف يوما ولم توهن ولم تتراجع يوما في لحظة من اللحظات عن مواصلة هذا الطريق، طريق الطريق الحق المتواصل في إعلاء صوت ورسالة أبناء شعبنا الفلسطيني. هذا الإعلام بالتأكيد هو الآن يزداد إصرارا وقوة وصلابة بعد كل جريمة يقترف الاحتلال بحق هؤلاء الصحفيين. لن يستطيع هذا العدو إسكات هذا الصوت مطلقا، ولن يستطيع أن يجعل هذا الصوت يتراجع في لحظة من اللحظات قيد المنتج عن مواصلة طريقه ومواصلة فضح جرائم الاحتلال. وبالتالي الإعلام الفلسطيني بالرغم من كل الملمات وبالرغم من كل المصائب التي تعرض لها، بالرغم من اغتيال هذه السنين كبيرة من الشهداء من أبناء الأسرة الصحفية والإعلامية، إلا أنه لا زال يواصل في فضح جرائم الاحتلال، يواصل رفع هذا الصوت العالي أمام العالم ويستصرخ هذا العالم عما يفعل الاحتلال بحق من جرائم بحق أبناء شعبنا وبحق إعلاميين.
نعم، الأستاذ أبو مجاهد الناطق الإعلامي باسم لجان المقاومة الشعبية، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا في هذا اللقاء سيدي الكريم، بارك الله بكم. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
رضوان عاشور من سكان مدينة رفح، شاعر وأديب عايش واقع المعاناة التي يكابدها شعبه بدءا من المخيم حيث اللجوء، مرورا بالأسر والاعتقال، وليس انتهاءا بالغربة التي أبعدته عن الوطن، كما يقول جسدا لكن الوطن يبقى هو الروح. حمل السلاح إلى أن تقدم به العمر، لكن ذلك لا يعني بالنسبة له نهاية المطاف، فامتشق قلمه ليكمل ذات الرسالة في مواجهة هذا العدو، فغنى للوطن ونشد للقدس وحاك بقلمه تفاصيل ما يكابده الأسير. للمزيد نرحب بالأستاذ رضوان عاشور ضيفا معنا في هذه الحلقة الأسبوعية من البرنامج الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
رضوان عاشور من مدينة رفح، مخيم تل السلطان، عسكري متقاعد، تجرعت مرارة الغربة والتشرد والمنافي والسجن في فترة نضالية امتدت إلى أكثر من 40 عام، عانيت فيها من حب الوطن، ما عانيت كإنسان حمل حب الوطن في ضميره وفي وجدانه كأمان وكسكن وكشوق دائم يعتري فؤاده، حتى حط بي الرحال في غزة طبعا بعد اتفاقية أوسلو في 94. مارس العمل العسكري خلال تلك الفترة إلى عام 2007 حتى أحلت على التقاعد، ألقيت بالسلاح وأمسكت القلم، وبما كان عندي من مخزون بدأت أكتب كما كتب الذين سبقوني بعد أن وضعوا السلاح جانبا وأمسكوا بالقلم، ومنهم عمالقة كتبوا في السياسة وكتبوا في المجال العسكري وفي المجال الأمني وفي المجال الأدبي وفي التاريخ، وكتبوا عن الأسرى وكتبوا عما يتعلق بالوطن بكل تفاصيله.
نعم، إذن هو استمرار لمسيرة النضال التي بدأها الشاعر والأديب الأستاذ رضوان عاشور، كيف تجلد؟
من فهمي أن النضال هو وسيلة الشعوب المقهورة، وهو حق مشروع لها أقرته كل الشرائع والقوانين الإنسانية.
نعم.
ونحن كشعب اغتصبت أرضه ونهبت ثرواته وتشرد أبناؤه في المنافي، لابد له أن يقاوم.
نعم.
هذا الكم من الظلم الذي ينوء بحمله، لذلك وجب على كل شريف أن يصدح بالحق من أجل التحرير
الذي يساوي في وجوده الأمم كل الكرامة.
نعم.
والنضال أساليب ومراحل متعددة، والرصاصة والكلمة صنوتان لا يفترقتان، كلاهما يصنع المستقبل الحر الذي تتطلع له الشعوب المقهورة.
إذن لم تركن ووصلت الرسالة من خلال كتاباتك والقصائد التي كنت تكتبها.
نعم، بدأت كتاباتي من المخيم، حيث قلت أنا الذي ولدت على طرف المخيم في خيمة زرقاء مفتوح قلبها للريح، والثلج يكسو قمم الأشجار يلون الطرقات بالبياض، الأقدام العاريات تئن من وجع الصقيع، لكنها رغم العناء كانت تبحث عن رغيف. في بداية الهجرة هذا أتكلم عنه، أن كانت الناس تبحث عن الخبز في 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 الشتاء وفي البرد، وفي لأن كل رب أسرة كان مسؤول عن أسرته في وقت كان مظلم بكل أبعاده. لكن كانت هناك دائما في قلبي هي القدس، على قمة المجد جالسة يتوجها الجمال، شرف حبي لها وعنوان النضال، هي نجمة تباهي بدمها المسفوح على الرمال، منديلها الرقي ينثر الفخر على كل الرجال، لوزية العينين عذبة الريق زلال، زهرة نبتت على قمم الجبال. نسائل الأيام عنها فيعيها السؤال، إنها القدس تنادي كلما خبى كوكب أو ارتقى شهيدا هلال، كلما قطفت زهرة يقال عنها ما يقال. إنها القدس قمة النضال وعنوان النضال وشرف النضال وقبلة الرجال الرجال.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، ابقوا معنا سنعود بعد فاصل قصير. نعود ونرحب بضيفنا الشاعر رضوان عاشور ونكمل معه ما بدأناه. أستاذنا، يعني الأجيال تتوارث حمل الرسالة الأدبية وحمل رسالة ما يكتبه القلم وما يخصه. نعم. في ظل هذا الواقع المرير، يعني كيف يمكن أن تصور لنا المشهد في ظل تناقل وتوارث الأجيال جيل بعد جيل في الحفاظ على هذا الموروث الأدبي المقاوم؟
نقول دنس الأوغاد جبهتها، مزقوا ثوب الجمال، فانبر الأبطال شحدا للنصال، ينصرونها يمهرونها بالدم الغالي هطال، محال أن يتركوها للذل محال محال. هذا بالنسبة للقدس. وبالنسبة للوطن نقول وطني كم منحناك من الدماء، وما زال فيك يسر الصقيع، من يمنحنا الدفء، أي جناح يظلنا من هجير الغياب، أنت فينا نبض حياة لم تزل، لن نرحل، نحن لن نرحل، نحن حتى وإن رحلنا وحتى وإن غيبتنا المنافي وابتلعتنا الغربة يظل الوطن يعيش فينا ونعيش فيه. نحن تبوأنا الوطن.
نعم.
لم يتبوأنا الوطن بل نحن تبوأناه، نحن سكننا في داخل الوطن حتى غطانا، فأصبح الوطن يحيط بنا من كل جانب، لا يمكن أن ننسلخ عن هذا الوطن، فهو الحياة وهو الوجود الذي كلما أردنا أن نحس بوجودنا نمد يدنا إلى وجوده، إذا ما تلمسناه أحسسنا أننا نعيش.
نعم أستاذ رضوان عاشور، يعني بالتأكيد تبقى هناك مسؤولية كبيرة على عاتق الشاعر والأديب لجهة إيصال رسالة ما يعيشه الشعب من ألم ومعاناة ومرارة وتطلعه نحو الحرية، يعني كيف يمكن الحفاظ على هذه الرسالة واستكمالها؟
من خلال المنشورات والكتابات، والكتابات الشاعر هو أكثر الناس التصاقا بالواقع، وهو أكثر الناس إحساسا بما يجري.
نعم.
وهنا يعني تتبلور قدرته على تصوير ما يحس به، عندما يتغنى الشاعر رضوان عاشور بالأرض يقول هذه صلاة العشق يا أرضي تناديني وصوت أذان، وبراءة الحنون تنشدني وتسمعني صدى الألحان، أرواحنا تهدي بحب الأرض والأوطان والإنسان، وتجدد الإيمان بالماضي بأشعار نرتلها للقمح للزيتون للرمان للزعتر البري لزنابق الشطآن للوز للتفاح لزهر الأقحوان لعشب روابينا لشقائق النعمان، أرضي هنا عرضي بالدم الغالي تصان، العابرون سينتهون حتما ونحن لنا الزمان ولنا المكان، العابرون سينتهوا أن طال الزمن، ولو بنوا فوقها الأطواب شامخة وأسكنوا في حماها كل الذي جلبوا، غدا نشعل النيران ضارية فهم وما شيدوه فوقها عطبوا، هم عابرون ونحن الأصل نحن الجذور.
هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني، يرفض الخضوع أو الخنوع ويصر بقلمه على السير معا إلى جانب الرصاصة، يؤجج المشاعر ويلهب حماس شعبه للتمرد ورفض الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه. نشكر ضيفنا الشاعر والأديب رضوان عاشور، وإلى هنا يتوقف لقاؤنا في هذا اللقاء الأسبوعي من برنامجكم الأدبي واحة الصبارة، وإلى نلتقي مع أديب جديد في حلقة أدبية متجددة. نترككم في أمان الله.
نعم، فيها نختم لقاءنا قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء.